بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله البخاري: قال ابن شهاب، يعني بنفس الإسناد السابق، قال: وابن شهاب هو الإمام أبو بكر المعروف الزهري رحمه الله تعالى. قال: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني أنه بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد حصل بعد ذلك شيء من الفتور، والفترة معناها في اللغة الانقطاع، الفترة في اللغة عموما معناها العام هو الانقطاع، كما قال الناظم: ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. فهنا فتر الوحي، لكن هذا الفتور ليس انقطاعا تاما، إنما حصل نوع من الانقطاع، فناسب هذا الانقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فجاءه الحق في حراء، وجاءه جبريل عليه السلام كما تقدم، فحصل نوع من الانقطاع لحكمة من حكم الله جل وعلا، إذ أنه ما يقع شيء إلا ووراءه حكمة، كل شيء يقع وراءه حكمة لله عز وجل، لكن من هذه الحكم ما يعلم، ومن هذه الحكم ما لا يعلم. فلما فتر الوحي قال في حديثه: بين أنا أمشي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، الذي هو جبريل عليه السلام، الذي هو الناموس في أحد التفسيرات كما تقدم، جالس على كرسي بين السماء والأرض. وجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، لكن لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلقته التي خلقها الله عز وجل إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء في الإسراء. يقول صلى الله عليه وسلم في إحداهما: وقد سد الأفق وله 600 جناح، فرآه في خلقته. فهنا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي في السماء، تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمر النبوة والبعثة ما زال قائما ومستمرا، وأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويقضي. فكما أنك رأيت هذا جبريل في حراء، فهنا رآه في السماء فرعبت منه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الرهبة وشيء من الرعب من هذا الحق الذي فجأه، وهذا بطبيعته الإنسانية، هذا بطبيعته الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فرعب منه، فرجعت فصنع مثل ما صنع أول مرة، يريد أن يذهب هذا الروع الذي وقع به. فقلت زملوني، وتقدم تفسير كلمة التزميل، وأن المقصود بها أن يلف المرء نفسه بالرداء. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن فنزلت هذه الآية بعد فتور الوحي، وهنا نفهم معنى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وبعث وأرسل بيا أيها المدثر. فهنا نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فاهجر. والرجز المراد به هنا الشرك بالله تبارك وتعالى، وإلا فإن لفظ الرجز عاما يراد به كل ما يراد إبعاده من السيئات. قال فحمي الوحي وتتابع. حمي الوحي، حمي الوحي أي تكاثر، قوي وتكاثر. وتتابع تأكيد لمعنى هذا الحمو، أي تأكيد لمعنى قوته وتكاثره. أو يكون المعنى فحمي الوحي أي قوي فقط من غير مكاثرة، ثم وتتابع أي تكاثر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله ابن يوسف يعني أبي يحيى ابن بكير، وأبو صالح وهو المعروف المشهور كاتب الليث، وقد أكثر منه البخاري في المعلقات. وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري. وهنا أشار المصنف رحمه الله إلى هذه المتابعة ولم يخرجها، وإنما قد أخرجها الذهلي في الزهريات. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره، يعني في الرواية الأولى معنا يضطرب فؤاده أو قلبه، هنا بوادره. وسبق أن البوادر جمع بادرة، والبادرة هي العرق الذي يكون بين العنق والعاتق، والذي يعلم أنه ينتفض إذا اضطرب الإنسان أو اعتراه ما يقتضي منه الفزع. وهذا الحديث فيه مرتبة ومرحلة، إذا صح التعبير، أو مرحلة أو من كيفية نزول الوحي وبدئه وتدرجه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أسبقية نزول يا أيها المدثر. هذه الآية العظيمة، أو هذه الآيات من السورة العظيمة، والتي نعلم جميعاً أن أوائل هذه ثاني يعني آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما أنزل عليه اقرأ، وفيها بيان معاني كثيرة. لكن هنا، وهنا موضع الشاهد أو ما نريد أن نستشهد به، أنه جاء تحميله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبادر بتبليغ الرسالة وإنذار قومه، ففيه أن بلاغ الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك عن التدين بالحق، وأن التدين لا يمكن، والإيمان لا يمكن أن يكون كما يقال اليوم قضية شخصية بين العبد وبين ربه. يعني هذا المعنى، يعني هذه ثاني آية أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، ما زال صلى الله عليه وسلم فزعا ويقول زملوني، فيأتي قول الحق: يا أيها المدثر قم فأنذر. ففيه أن النذارة المتضمنة للبشارة هي من الإيمان ومن الوحي، ففيها أن الدعاء إلى الله، يعني بمعنى الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، من لوازم الإيمان والتدين. لا يتصور عقلا، كما أنه لا يجوز شرعا أن يكون شخص ما عنده إيمان حق وصدق في هذا الإيمان، ثم هو لا تنبعث إرادته على أن يأمر وينهى ويجاهد في نصر هذا الدين. هذا أمر لا ينفك عن المؤمن. نعم، قد يعجز، قد يضعف، كما سنرى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في أوقات أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، بل لا يستطيع أن يتم بيان دعوته في داخل قريش وفي مكة حتى يصير إلى الطائف، فقد يمنع الإنسان موانع إما من أعداء وإما من غير ذلك. أما مع عدم وجود الموانع ووجود المقتضى والعلم، فإن مثال المؤمن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك فالله تبارك وتعالى حين يصف المؤمنين يصفهم بصفات كثيرة، منها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا واضح بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل.
باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
هذا ما عندنا احنا باب، احنا ما عندنا هنا باب. اقرأ الحديث يعني تتمه لنفس بدء الوحي.
قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل،
وهو أبو سلمة التبوذكي. نعم.
قال حدثنا أبو عوانة.
نعم.
قال حدثنا موسى،
وهو اليشكري الضحاك. نعم.
قال حدثنا موسى بن أبي عائشة،
نسب لأبي ولا يعرف باسمه رحمه الله. نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
نعم، سبق الإشارة إلى بعض هذا المعنى وما كان يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشدة في نزول الوحي، لأنه تقدم معنا قال صلى الله عليه وسلم: وكان أشده عليه. فقلنا هناك أن مفهومه أن نزول الوحي كله عليه شديد، إلا أن أشده عليه ما تقدم ذكره. فهذا يوضح لك معنى الشدة التي بعض معنى الشدة التي كانت تنال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي. فإنه مع شدة الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كما جاء في الأحاديث كما في الترمذي أنه كان يحرك شفتيه يقرأه ليحفظه، وجاء في بعض الطرق أنه يقرأه يريد أن يحفظه محبة فيه، أي أنه من محبة الوحي ومن الرغبة في حفظه كان صلى الله عليه وسلم يعالج حفظه حال نزوله، يعالج حفظه حال نزوله، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه جبريل بالوحي فيقرئه إياه، فكان يحرص على أن يحفظ هذا الوحي. وهذا فيه معنى من معاني كمال النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه علم أن كل شيء مقدور وكل شيء مستطاع، فلا بد وأن يكون معه بذل سبب، وأن الله جل وعلا خلق الأشياء بأسباب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى يحفظ هذا الوحي لا بد له من أن يعالج حفظه، فكان يبذل السبب أن يتحفظه مع نزول جبريل عليه السلام بالوحي. وهذا أمر شديد، لأن سبق وذكرنا أن الوحي نزوله شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج أن يحفظه فيحرك شفتيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يجد شدة شديدة. فالله تبارك وتعالى خفف على نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة، وأكمل نزول الوحي وحفظه من جهة أخرى، فقضى الله تبارك وتعالى وأنزل سبحانه وتعالى أنه أنزل هذه الآيات ناهياً النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك شفتيه يحفظه، وأن الله عز وجل هو الذي سيجمعه له في صدره ويجعله ثابتاً، ثم أنه ليس على نبينا صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي إلا أن يستمع. ثم بعد ذلك بيّن الله جل وعلا أنه مع نزوله وحفظه وثبوته فإن بيان معانيه أيضاً سيتكفل بها المولى تبارك وتعالى. فقال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهذا فيه أيضاً معنى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال ابن عباس، وهنا فائدة عزيزة ومهمة جداً، انظر البخاري هنا يريد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم في أمراً مرفوعاً، فلجأ إلى من؟ لجأ إلى صحابي يفسر لك آية. فهذا يدلك على عظم منزلة تفسير الصحابة للآيات عند السلف الصالح. قال: وإن كان هذا مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى واضح لأنه أخذ من ابن عباس في تفسيره للآية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، والمعالجة هي يراد بها ما معناه، يعني شدة التعني في الشيء المعين، فيعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه إمعاناً في الشرح والتفسير. الصحابي يحكي لمن يحكي له قصة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يتمثل مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدخل عند أهل أصول الحديث في معنى المسلسل. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، ووصف هذا الأمر. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. وهذا فيه من الفائدة حرص الصحابة والتابعين على أن ينقلوا العلم نقلاً دقيقاً كما هو. فحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فنهاه الله عز وجل أن يتعنى هذه المعالجة من أجل أن يحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. حين تقرأ هذه الآية وحدها، حين تقرأ هذه الآية وحدها، قد يتبادر إليك من المعنى أن الجمع المراد الحفظ مطلقاً بأي نحو يكون هذا الحفظ. لكن حين تتم القراءة في التفسير، يعني إن معنى ما هنا، سيتضح لك أن المراد بالجمع قال: جمعه له في صدرك، جمعه له في صدرك. وفي الرواية الأخرى: جمعه لك صدرك. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن القرآن لا يحسن في التفقه في معانيه أن تتدبره بعيداً عما فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما تقرأ يعني هذه الآية، واسمحوا لي أنا الإضاءة شوي، إن علينا جمعه، إن علينا جمعه وقرآنه. فحين تقرأ هذه الآية كيف سيجمع؟ هل هناك ذكر للصدر؟ لا يوجد ذكر للصدر، لكن لما تتم تعلم معناها أنه مقصود. وهذا يدلك على أن الصحابة حين يفسرون القرآن ليس كل ما يفسرونه من القرآن اجتهاداً، إنما هو بمعنى المنقول. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو الصحيح، أن تفاسير الصحابة فيما كان غيبياً أو ما جزموا به حجة في فهم القرآن. قال: جمعه لك، جمعه له في صدرك وتقرأه، يعني الله جل وعلا يجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ذلك أنه يثبت في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما معنى اتبع قرآنه؟ قد يتبادر إليك كما قلنا في المرة الأولى أنه يتبع العمل به أو شيء ما، لكن لما تتم القراءة قال: فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، هذا اتباع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. ومن هنا قال الشافعي: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من القرآن،
وبيان ذلك أكثر ما جاء عن حسان ابن عطية رحمه الله بإسناد صحيح أنه قال إن الله جل وعلا نزل بالسنة على بالوحي بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إياها كما نزل بالقرآن. ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا فيه معنى حفظ الوحي، وأن حفظ الوحي قد تكفل الله به، يعني حتى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحفظه النبي لم يوكل إلى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما حفظه الله في صدره. ففيه أن الوحي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فما تقدم ذكره فيه صفات نزول الوحي إلى نزول ما يمكن أن نطلق عليه أو ما في داعي، ولكن نقول إلى أن أنزل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ثم حفظ الله عز وجل لكلامه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه نائما يقظان كما جاء في بعض الآثار. تفضل.
باب. قال حدثنا قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرنا،
يعني معنى هذا الإسناد أن اللفظ الذي سيأتي ذكره هو للإسناد الأول، اللفظ الذي سيأتي ذكره للإسناد الأول، وتابعه بشر بن محمد عن يونس ومعمر نحوه ولم يذكره، ولكن ذكر هذه المتابعة. نعم.
قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. وهذا الحديث عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والله عز وجل كما جاء في الترمذي جواد يحب الجود، وسيأتي عن أنس أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشجع وأجود الناس صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، ولكن كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. العلة في زيادة جوده صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما سيأتي ويعيد المصنف الحديث في الصيام. حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن الذي سبق نزوله والإيحاء به إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة. فهذا الحديث مناسبته هنا أنه بعد نزول القرآن وبعد تكفل الله عز وجل بحفظه فإن جبريل يدارسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إمعاناً في تثبيته، ففيه معنى حفظ الوحي وتثبيته. وفيه أيضاً من الفوائد زيادة العناية بالقرآن في رمضان، وهذا معنى صحيح لا شك فيه. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد فضيلة الجود، وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد المهمة جداً أن تلاوة الوحي تزكي النفوس، تلاوة الوحي تزكي النفوس، فليس أحسن في إرادة تزكية القلوب والنفوس من تلاوة القرآن، من تلاوة كلام الله عز وجل، إذ أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس، فإذا تلا القرآن زاد جوده، فلغيره من باب أحرى أن يحرص على أن يزكي نفسه بالقرآن. ففيه معنى مهم جدا قد يغفل عنه، وهو أن الناس كثيراً ما يريدون أن الله جل وعلا يطهر قلوبهم ويزكي نفوسهم، ويريدون أيضاً مع تطهير القلب وتزكية النفس يريدون أيضاً أن تنبعث إرادات قلوبهم في إرادة الخير والحق. هذا مراد لكل عاقل فضلاً عن كل ذي إيمان أو مؤمن. فما هو السبيل إلى تحقيق هذا الأمر؟ سبيل ذلك هو تلاوة كلام الله عز وجل، تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، والوحي تطهر القلب وتزكي النفس وتبعث الإرادات الخيرة وتنفي كما ذكر أهل العلم الإرادات الخبيثة، تنفي الإرادات الخبيثة. فإذا اجتمع إلى العبد مع ذلك صحة علم وصدق ديانة، اجتمعت إرادته على الحق. لأن عندنا نحن شيئين، عندنا شيئين، عندي إخلاص وعندي صدق، عندي إخلاص وعندي صدق. الإخلاص هو أن يقصد الله وحده بالعمل المعين، الصدق هو أن تجمع الإرادات على هذا المراد الواحد. فهذا يحتاج العبد فيه إلى أسباب، وإهمال العبد للأخذ بالأسباب في تطهير نفسه أو تزكيتها سيجعله عرضة لشرور كثيرة. ولذلك لا بد دائما وأبدا من تجديد الإيمان وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. وفي الحديث فوائد أخرى. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله.
هنا يعني في بعض الروايات أبو اليمان فقط، وفي بعضها الحكم بن نافع، وبعضها جمع كما هنا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم.
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله
وشعيب، وهو مشهور بن أبي حمزة من أتقن الناس كتابا ومن الأثبات في الزهري رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن
أحد العبادلة السبع المشهورين الفقهاء. نعم.
أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب
أبو سفيان بن حرب هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أبو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، واسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف في الجد الرابع. نعم. ولذلك سيأتي أنه سيصف بابن عمه، فمن جهة هذه الصلة. نعم.
أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام.
وهذا فيه عناية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بطلب العلم، حيث أنه مات ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مناهز للحلم أو فوق ذلك بقليل، ومع ذلك نال ما لم ينله كثير من الصحابة بحرصه على طلب العلم، فهو الذي يحدث هنا عن هذا الصحابي. نعم. وإن كان حال تحمله، يعني أبو سفيان لما تحمل هذا الحديث كان مشركا، ولما أداه كان مسلما، ففيه أنه يصح في حال التحمل أن يكون ثمة نقص في أهلية التحمل، يعني إذا كان في نقص في أهلية التحمل، لأن المشرك في نقص في أهلية التحمل، لابد أن يكون الراوي مسلما والمشرك ليس بمسلم، فكيف يتحمل الحديث؟ يعني يتحمل، يأخذه، يرويه. فهذا فيه أن التحمل إذا كان في الشرك يقبل إذا كان صاحبه حال تأديته يكون مسلما كامل الأهلية في أن يحدث. نعم.
أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في
هرقل، هذا يعني هو يعني كبير الروم، وهو ولقبه قيصر كما يلقبون ملوكهم، واسمه هرقل. نعم. وهذا الملك بالذات هو أحد أكبر ملوكهم وأكثرهم جبروتا وقوة وسعة ملك. نعم.
أن هرقل أرسل إليه في
وسيأتي بيان السبب لماذا أرسل إليه، وقد جاء في بعض الأخبار أنه أمر بأن يؤتى بأي نفر من هؤلاء القوم العرب موجودون في الشام، فكان أبو سفيان في ركب وأتوا بهم يسوقونهم إلى هرقل. نعم.
أن هرقل أرسل،
لكن خص أبا سفيان، عفوا، لكن يعني خص أبو سفيان يعني نفسه بأنه أرسل إليه لأنه كان كبير قومه. نعم.
أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان
الركب جمع راكب، كصحب جمع صاحب، وهم النفر الذين يزيدون على عشرة. نعم.
وكانوا تجارا بالشام
من قريش، يعني كلهم كانوا من قريش من قوم النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانوا تجارا بالشام،
تجارا جمع تاجر، وتلفظ أيضا تجارا، تجارا وتجارا. نعم.
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش،
يعني المقصود صلح الحديبية الذي كان عام 6 للهجرة، يعني أنه هذا الأمر كان في المهلة، إذ أنه قد حصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم كما في بدر وأحد، إلى أن جاءت تلك السنة فحصل ما هو معلوم بصلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا. نعم.
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال،
يعني أتى بهم في مجلسه الذي هو مجلسه أي مجلس الملك، ولذلك جاء في بعض الروايات أنهم دخلوا عليه وعليه تاجه وعلى سرير ملكه، ليس هذا بحسب، بل أن حوله سدنة ملكه من الرهبان ومن البطارقة ونحو ذلك من كبراء الروم. نعم.
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم
يعني ثم دعاهم، هو دعاهم أول مرة، هنا ثم دعاهم مرة ثانية إيش معناها؟ معناها أن دعاهم أول مرة فأتوا بهم، ثم دعاهم يعني قربهم إليه هنا، هذا معنى أنه دعاهم مرة أخرى هنا أي قربهم إليه. الدعوة الأولى جاءوا بهم إلى مكانه، ثم دعاهم أي قربهم إليه، ودعا بترجمانه، والترجمان هو الذي يعبر بلغة عن أخرى، وله ثلاث أنحاء من الضبط: ترجمان، ورجحها النووي، وترجمان، وترجمان، ولا يوجد ترجمان بكسر التاء، لا، بالفتح وبالضم، والجيم بالفتح وبالضم. نعم. فقال
أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
فسأل أول ما سأل عن أقربهم نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبق العلم به أن كلهم من إيش؟ من قريش، يعني كلهم من مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يسأل إذن عن أقربهم نسبا، لماذا؟ لأن من يكون أقرب نسبا من تتوفر فيه صفتين: الأولى أنه يعلم مدخله ومخرجه ويعلم من خفي أموره وظاهرها، والأمر الثاني أن دوافع أو بواعث الكذب عليه تقل، سيصدق القول، وهذا يدلك كيف أن الحزم في الرأي والقوة في السؤال والحسن في النظر قد لا يختص بالمسلمين، فقد يشترك فيه فئام كثيرون، لأن هذا المسلك يدل على عقل ويدل على حكمة. نعم.
فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا.
لما تقدم من أنه يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع الذي هو عبد مناف. نعم.
فقال: أدنوه مني،
يعني أدنوا هذا المعظم فيهم أصلا والذي هو أقربهم نسبا، ليدنوا مني عن أصحابه الذين معه.
فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره،
يعني أنهم يكونون خلف ظهره وهو مقابل لهرقل، ويكونون بالقرب حيث يسمعون كلامه، فانظر إلى هذا التدبير. نعم.
ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله
قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل،
قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه،
يعني فإن كذبني بالتخفيف، يعني إن قال لي كذبا، خلافا إن كذبني أي كذب قولي، فهنا كذبني فكذبوه. نعم.
فوالله لولا الحياء،
هذا هنا جاء تصريحا في روايات أخرى أنه من كلام هنا أدرجه مع الكلام، لكن في رواية أخرى قال قال أبو سفيان فوالله، ففيه أن المشركين كانوا يعرفون الله ويقسمون به ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم، خلافاً لما تقوله الصوفية ولما يقوله يعني غيرهم من أن الإسلام هو الإيمان بربوبية الله، فهذا الرجل هنا مشرك بالاتفاق وهو يقسم بالله، فهو يؤمن به، بل يبلغ تعظيم الله عز وجل من نفسه أن يقسم به فوالله. نعم،
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
فهنا يبين أن هناك باعث في نفسه من العداء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه وأن يشوه سمعته عند هذا الملك، لكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه الحياء وأن ينقل عنه أنه كذب، أنه كذب، ففيه أن استقباح الكذب مستقر في الفطر، وأنه ليس كل ما يأتي به الشرع شرطه أن يكون جديداً، بل هناك أمور معلوم سابقاً استحسان بعضها واستقباح بعضها، ففيه أن الشرع يأتي بما تستحسنه العقول وتستقبحه، ولكن لا يجوز اعتقاد حكم ما في تحريم شيء ما بناء على هذا الاستحسان والاستقباح حتى يرد دليل الشرع. ولذلك يروى عن الزهري أنه قال لو أنزل الله أن الكذب حلال ما كذبت. نعم، تفضل.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت
نعم.
قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له.
هنا طبعا واضح بدأ هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة مرتبة بإحكام، ابتدأها بالسؤال عن منزلة النبي في القوم الذين بعث فيهم، هل هو ذو نسب؟ هل هو ذو مكانة؟ فأخبره أنه ذو نسب، يعني أنه من أشراف قومه، ثم ثنى بالسؤال عن نظير سبقه إلى ما يقوله، نظير يعني مشابه، هل هناك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ادعى مثل ما ادعاه بالنسبة له؟ نحن نتكلم بلسانه شرحا طبعا، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. وكل هذا يجاوب أبو سفيان، واستحضر تماما هنا أنه شديد العداء والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقتضى عنده يريد أن يشنأه وأن يقبح من سيرته، يعني إرادته بوده لو أنه نطق بشيء يقول فيه شيء ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صدق مع هذا الملك حتى لا ينقل عنه الكذب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ يعني هل كان عنده ملك ثم سلب إياه؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس، هنا انتقل، هذه أمور متعلقها وصف النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أصله ونسبه، ومن ناحية تأريخه، ومن ناحية أيضا أنه هل سبقه أحد إلى ادعاء ما ذكره، ثم هنا انتقل إلى شيء من أوصاف من يؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ وهذا من بديع الكلام حقيقة. لماذا؟ لأنه قابل الأشراف بالضعفاء ولم يقابلهم بالسفلي أو بشيء من ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون ضعيفا لأسباب غير افتقاد الشرف، كافتقاد المال أو نحو ذلك. فقال: فقلت: بل ضعفاؤهم. وهذا الجواب جاء على الجملة، بمعنى أنه جاء على الغلبة والأكثر، وإلا فقد كان ممن آمن به في ذاك الزمان أبو بكر وعمر، وهم من الأشراف. أو يكون مقصوده بالسؤال أشراف الأشراف، أي الرؤوس الكبرى من القوم. واضح؟ نعم. فقلت: بل ضعفاؤهم. هنا انتقل إلى صفة تتعلق بهؤلاء الذين يؤمنون به. السؤال الأول من جهة الشرف، السؤال الثاني الآن: هل يزيدون أو ينقصون؟ صفة كثرتهم العددية وقلتهم، وأيضا من حيث الجملة لا من حيث المقابلة، وهذا مهم جدا في الفهم، يعني مهم جدا في الفهم أن تفهم الأشياء بجملها، وإلا ففي المقابلة فهم بالنسبة للمشركين قليل، لكن المقصود هم في أنفسهم يزيدون. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. إذن هم ضعفاء ويزيدون. هنا انظر إلى السؤال الدقيق الآخر: هل يرتد أحد، هل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة على الضبطين لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فسأل عن نوعهم، وسأل عن كمهم، وسأل الآن هل يترك أحدا منهم هذا الإيمان إذا وقع فيه؟ وكل ذلك يجاوب: لا لا لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر، يعني عنده شيء مما يدخل في أوصاف الخيانة والغش والخداع ونحو ذلك؟ هذه كلها يجمعها إيش؟ الغدر. ولذلك يخصه النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في الأحاديث بالذكر، أنه يعني لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيخص الغدر بالذكر، لأن الغدر هو محصلة مجموعة أوصاف ذميمة يجمعها ماذا؟ الخيانة والغش والخداع ونحو ذلك. قال هل يغدر؟ قلت لا. هنا أبو سفيان وجد فرصة، لأن تذكر أنه كاره يريد أن عنده إرادة أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى مهم جدا فهمه. لماذا؟ لأنكم لما تأتون تدرسون كما في دراستكم مثلا للحموية، لما تأتون تدرسون الحموية في الاعتقاد أهل السنة، ماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أول الكتاب؟ ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، فذكر أوصافا في النبي صلى الله عليه وسلم اقتضت أنه يبين الرسالة أكمل بيان، فذكر منها إرادته أن يبين، فهو قادر بليغ صلى الله عليه وسلم، عنده العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليه، مريد للبيان وقادر عليه. إذن فإرادة البيان يستحيل معها ألا يحصل البيان إلا لوجود شيء يعارض، فهذا معنى مهم جدا. فهنا أبو سفيان صورته نفس الصورة، لكن بالعكس، هو يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرهه، فهنا نال فرصته أن يدس شيئا، فقال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ولكن هرقل كان حكيما لبيبا، فقد جاء في بعض الأخبار أنه لم يلتفت إلى ما قاله هنا، لم يلتفت إليه، لأنه يدري أنه يريد أن ينال منه، فلم يلتفت إلى ما أدخله هنا. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ وسيأتي تفسير ذلك. شوف لنا الوقت خلص. نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله لعل بعد العشاء. تفضل يا أخي، تفضل شيخ.